شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي والمتجدد حياة السعادة. أيها الأحبة، إن الدعاء سلاح لا ينبو، وجواد لا يكبو، ومعين لا ينضب، وذخر لا يذهب. ليس بين الداعي وربه واسطة، من دعاه أجابه في الدنيا وأعطاه سؤله أو أمسك له حتى يوافيه به يوم القيامة. في الدعاء ثلاث فوائد: أن يستجيب الله له، أو يصرف عنه من الشر مثله، أو يدخره له يوم القيامة. فالداعي رابح في كل الأمور. أحبتي، حديثنا اليوم عن الدعاء وكيف يصلح الله به حال الإنسان فتطيب روحه وتزكو نفسه، ومع ضيفنا المعروف والنشيط في العلم والتعليم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير، أستاذ السنة وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فأهلا وسهلا بالشيخ.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات،
حياكم الله. في حقيقة صاحب الفضيلة، أيها الأخوة المشاهدون، وردت إلينا كثير من الاستفسارات والأسئلة، ونحن نجد في كل حلقة تضاعفا وتزايدا في هذه الأسئلة، ووقت برنامجنا لا يسع كثيرا أن نطرق جميع ما يرد من هذه الاستفسارات، لكن لعلنا أن نبدأ بشيء منها يسير.
نعم.
هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني يوسف من الجزائر العاصمة، أحبكم في الله وأتمنى لكم التوفيق. لقد نويت أن أكمل نصف ديني وخطبت فتاة جميلة وبنت نسب والحمد لله، ولكن عند ذهابها إلى حفلات الزفاف تقوم النساء بخطبتها، وعندما تقول لهم أنني مخطوبة يقولون لها في عدة مناسبات: افسخ الخطوبة ولن ينقصك شيء، فإن ابننا أفضل مع العلم أنهم لا يعرفونني، فماذا تنصح هؤلاء النساء؟ وشكرا جزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. أولا نسأل الله عز وجل أن يكمل هذا الرجل وأمثاله من الشباب نصف دينهم بالزواج، ونسأل الله أن ييسر عليهم جميعا. أما بالنسبة لفعل تلك النساء مع مخطوبته، فلا شك أنه فعل لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، فكيف بإفساد هذه الخطبة؟ فالنهي يكون أشد. وإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، فلتبحث هذه النساء عن نساء أخريات لأبنائهن وإخوانهن، فلا يجوز مثل هذا العمل المشين، لأن فيه إثارة للأحقاد والضغائن وتنميتها في القلوب، فهداهن الله، ونرجو ألا يتكرر منهن ذلك.
هذا يعتبر من التخبيب شيء؟
نعم، بلا شك، ما دام أن الخطبة تامة والعقد تام، فلا شك أنه من إفساد الرجل، من إفساد المرأة على زوجها، فهو من التخبيب المنهي عنه.
نعم، أحسن الله عليك.
نعم.
هذا الأخ أبو عبد الرحمن من خميس مشيط يقول: أعمل بمهنة مندوب مبيعات، وطبيعة هذا العمل تتطلب السفر إلى مناطق بعيدة عن منطقة الإقامة والمبيت فيها لليلة أو ليلتين، ماذا ينبغي علي بالصلاة في الطريق وأثناء الإقامة اليوم أو يومين في منطقة العمل؟
إذا كانت المسافة مسافة قصر، فله أن يجمع الصلاة وله أن يقصر الصلاة، والقصر هو السنة والجمع رخصة إن احتاج إلى ذلك، لكن المهم يتأكد من المسافة أن تزيد عن 80 كيلومتر.
الحمد لله.
نعم.
هذه الأخت تسأل وتقول قبل ذلك تقول: أشكركم على هذا البرنامج الناجح وجزاكم الله خير الجزاء. سؤالي هو: منذ 22 سنة وأنا أصارع الواقع والحقيقة، كنت أرضع ابني البكر من صدري، وكنت حاملا في الشهر الثالث، وحملت في الشهر الثالث والنصف، وكنت كارهة لهذا الحمل، وذهبت إلى الطبيب وكنت لا أعلم ولم أخبره بأني حامل، وعلى هذا صرف لي إبرة وأخذتها فسقط الجنين، فهل هو محرم ما فعلت؟ وكنت جاهلة بهذا الشيء عندما قدمت على ذلك، ولا أذكر أنني كنت مريضة أم لا عندما ذهبت إلى الطبيب، فهل يلحقني إثم؟
هذا فيه عدة نقاط. النقطة الأولى أنه لا يجوز إسقاط الجنين بعد مرور 120 يوم على حمله، بعد يعني بمعنى أنه بعد نفخ الروح، وهذا بإجماع أهل العلم. الأمر الثاني أنه يجب على الطبيب، أي طبيب خصوصا إذا كان أو طبيبة يتعامل مع امرأة ويسألها عن هي حامل أو لا، لأنه كما هو معلوم أن الحامل لها وضعها الخاص. النقطة الثالثة، يجب على المرأة أن تخبر الطبيبة أو الطبيب عند المراجعة أنها حامل لأجل ألا تأخذ دواء مؤثرا
أو بأي تغير عندها. نعم. تخبر بأنها عندها مرض فلاني أو كذا حتى يكون على بينة.
على بينة. النقطة الرابعة، ما دام أنها تقول هي جاهلة والطبيب يعني قصر في سؤاله وأعطاه هذه الإبرة، فالإثم ليس عليها يعني إثم، أو الإثم مشترك على الأصح بينها وبين الطبيب في عدم الإخبار، في عدم الإخبار، خصوصا إن كانت تعلم أن هذه الإبرة تؤثر على الحمل وتسقط الجنين. ولذلك يجب على الطبيب، هنا الإثم على الطبيب، بل يجب عليه دية لو راجع المحكمة. نعم.
وليلزمها كفارة في ذلك، ويلزمهما كفارة.
بالنسبة لها عندي شك ولا عندي تأكد الآن، لكن بالنسبة للطبيب نعم يلزم، لأنه كيف يعطي إبرة ومن صفات هذه الإبرة أنها تسقط الجنين ولا يسأل المرأة.
كفارة هل هي صيام أو إطعام؟
كفارة قتل الخطأ،
صيام شهرين.
نعم، كفارة قتل الخطأ صيام شهرين متتابعين، فإن لم عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين، فإن لم يستطع متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا.
أحسن الله إليك. تسأل أيضا، تقول هي بحمد الله تستطيع أن تقرأ القرآن، لكن قراءتي تقول ضعيفة وأخطئ في الكلمات، وبعض الحروف تكون غير واضحة بعض الشيء، فهل في ذلك شيء؟
أرجو أن ليس في ذلك شيء، لكن عليها أن تتعلم، وأرجو أن يكون ممن ذكرهم، تكون ممن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها الذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه فله أجران، وهو عليه شاق فله أجران.
جميل جدا. هذا وردنا سؤال من الأخ ناصر الحضرمي، يقول الحمد لله كاشف الكرب وغافر الذنب، ميسر الخطوب ومطهر القلوب، فارج الهم والغم، شارح الصدور ومسهل الأمور، سبحانه هو اللطيف بعباده، الرحمن الرحيم، السلام المؤمن، البر الكريم، والصلاة والسلام على البشير النذير، والسراج المزهر المنير، طبيب القلوب وحكيمها، خبير النفوس والبصير بأدوائها، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وكل من سار إلى على نهجه. يقول تقدم بجزيل الشكر والعرفان إليكم يا قناة المجد، ممثلة في هذه النخبة الرائعة من البرامج، كل الشكر والعرفان إليك يا مقدم برنامج حياة السعداء، وإلى البروفيسور الفاضل فالح محمد الصغير على البرنامج الطيب. ثم له طلب بأن نرسل إلى فضيلة إليه رقمكم وما يتعلق من البريد الإلكتروني والهاتف والفاكس. نشكرك أيها الأخ الكريم خالد ناصر الحضرمي على هذه الكلمات الطيبة وهذا الاستفتاح الطيب، ونفيدك بأن طلبك قد تم إرساله.
نعم.
حقيقة نريد أن نكتفي بما ورد من هذه الأسئلة ما عندنا. وهذا الأخ يقول أبو علي مصطفى من الجزائر، يقول والله وتالله وبالله إني لأحبكم بالله.
أحبه الله الذي أحبنا فيه، والمشاهدين والمشاهدات، والمسلمين والمسلمات أجمعين. نعم.
صاحب الفضيلة، نريد أن ندلف إلى موضوعنا هنا، ولدينا حقيقة محاور كثيرة لعلنا إن شاء الله نستعرضها في خلال ما بقي من هذا الوقت. ماذا سيكون موضوع حلقتنا هذا اليوم؟
موضوع حلقتنا كما أشرتم في المقدمة أنه حول طلب الإنسان من ربه حاجاته الدنيوية وحاجاته الأخروية، وهذا الطلب كيف يكون، هذا الطلب ما أهميته، ما أثره على نفسية الإنسان، ما أثره في واقعه العملي، وما أثره في المجتمع ككل. هذا هو الذي سيكون الحديث عنه بإذن الله بمعنى دعاء الله سبحانه وتعالى.
جميل. لكن ما هو الحديث الذي اخترته الشيخ في أخينا هذا الموضوع؟
الحديث ما رواه الإمام أحمد بسند حسن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن ينفع حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم بالدعاء عباد الله. وفي روايات أخرى: فأكثروا من الدعاء عباد الله، وغيرها من الروايات. هذا الحديث هو المباشر لما سنتحدث عنه من أثر الدعاء كما سيأتي.
جميل. نعم. جدا. لكن أيضا بحاجة شيخنا أن نعرف عن حقيقة هذا الدعاء وأثره وأهميته في دين الله عز وجل.
الدعاء هو طلب، وطلب ما ينفع الإنسان وما يجلب له الخير في الدنيا وفي الآخرة، أو ما يكشف عنه الشر أو يدفعه. وهذا بإجمال. وعلى التفصيل هو الابتهال إلى الله سبحانه وتعالى بالسؤال، وإظهار الافتقار إلى الله جل وعلا، والتبرؤ من حول الإنسان وقوته، والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى في تحقيق المطلوب. هذا الدعاء يقسمه العلماء إلى قسمين: دعاء عبادة، ودعاء العبادة هذا هو كل عمل عبادة لله عز وجل، هو دعاء، مثل الصلاة والصيام، هذا دعاء. يعني الإنسان يصلي لماذا؟ ثم ما تشمله هذه الصلاة. كذلك الصيام، يصوم لماذا؟ يطلب رضا الله عز وجل، ويطلب ما أعده الله سبحانه وتعالى للصائمين. وهكذا كل أعمال،
يعني أدعية قولية وأدعية عملية ضمنية،
كل عبادة لله عز وجل هي دعاء، ويسميها العلم دعاء عبادة.
جميل.
بل الله سبحانه وتعالى سمى الدعاء الذي هو الطلب عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي. إذن الدعاء عبادة، هذا الأول. الثاني دعاء مسألة، دعاء يعني طلب، تطلب مباشرة من الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة. هذا الدعاء لا غنى لأي إنسان عنه، ولأهميته العظيمة ندب الله سبحانه وتعالى إليه ندب مباشر، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن هذا طلب مباشر، ادعوا ربكم خوفا وطمعا. إذن هذا طلب أو توجيه مباشر للإنسان بأن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو الله في كل حال. أعلى الخلق الأنبياء والمرسلون لا غنى لهم عن دعاء الله سبحانه وتعالى الذي هو دعاء مسألة. نوح عليه السلام قال: نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وقال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. زكريا هنالك دعا زكريا ربه، إبراهيم، موسى، عيسى، كلهم دعوا الله سبحانه وتعالى، ومحمد عليه الصلاة والسلام علمنا قولا وعلمنا فعلا من أفعاله عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي في كل أمر من الأمور، الأمور الدنيوية أو الأمور الأخروية، بأن يدعو الإنسان ربه عز وجل.
يعني أو أبرز صورة يا شيخ يوم بدر، كيف كان مناجاة للنبي صلى الله عليه وسلم،
يجلس
يحضه ويقول كفاك مناجته.
نعم. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في أحواله كلها يدعو الله سبحانه وتعالى، مثل ما أشرتم مسألة يوم بدر، ليلة كاملة يشفق عليه أبو بكر رضي الله عنه الصديق لحاله لما رأى من توجهه وكثرة مناجاته لله سبحانه وتعالى. إذن هذا الدعاء لا غنى للإنسان عنه. الوجه الآخر أن الإنسان ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا، والإنسان أصله ضعف ومآله إلى ضعف، وهو في جميع أحواله ضعيف، إما مريض، إما فقير، إما بحاجة إلى أن يتقوى. هذه القوة من أين مصدرها، أو من أين يستمدها؟ يستمدها من الله سبحانه وتعالى. ومهما كانت الدنيا كلها معك، ما لم تكن مع الله سبحانه وتعالى لا تفلح ولا تفوز، لا في الدنيا ولا في الآخرة. لذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا
طرفة عين.
إذا أكل ولو طرفة عين، طرفة عين كم مقدارها؟ كذا، لا شيء. إذا وكل الإنسان إلى نفسه طرفة عين
هلك
في الدنيا وفي الآخرة.
نعم.
والإنسان أيضا من وجه آخر يمر عليه حالات ضعف، عند حالة كونه نائمة، حالة كونه مريض، حالة كونه ضعيف، كونه صغير، كونه في مجتمع غريب، إلى حالات متعددة. إذن الإنسان بحاجة إلى ربه سبحانه وتعالى. ثم الوجه الآخر أو الأخير، ولو كان الكلام يطول في هذا، لكن الإنسان دائما يبحث عن القوي في كل شيء لينقذه. ولذلك حتى إذا مر عليه حاجة من الحاجات يذهب يريد فلان يتوسط له، يذهب لمن؟ للأقوى منه. إذن لماذا لا نذهب مباشرة إلى الله سبحانه وتعالى، القوي الغالب العزيز الجبار سبحانه وتعالى. فالإنسان إذن لا غنى له عن دعاء الله جل وعلا، ويحقق بهذا الدعاء الآثار العظيمة الكبيرة.
ما شاء الله. لكن حقيقة هناك كثير من يسأل، وهو مهم جدا عند الناس، قضية الإجابة، استجابة هذا الدعاء. كلهم يقول متى يعني يستجاب لي الدعاء؟
أولا أنا أبشر كل داع،
بشرك الله،
أبشر كل داع لله عز وجل، وأبشر كل من رفع يديه إلى الله عز وجل، أبشر كل من التجأ إلى الله بأن دعاءه مستجاب.
الله أكبر.
والدعاء مستجاب، هكذا قال الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم
ادعوني أستجب،
ادعوني عليكم الدعاء أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذه الإجابة محققة في العرف الرياضي، نقول 100%، لكن لابد من الشروط التي تؤهل للإجابة، وانتفاء الموانع الذي لا تقف حجر عثرة دون الاستجابة. من أهم هذه الشروط الالتجاء إلى الله وحده سبحانه وتعالى، الالتجاء إلى الله وحده، لا يدعو إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نعم يقول: وإذا سألت
فاسأل الله،
فاسأل الله، لتعلم أنه لا يمكن يجيب هذه الدعاء إلا الله سبحانه وتعالى. لابد أن تعتقد هذا بقلبك وأن تقوله بلسانك. الأمر الثاني أن تعتقد،
أنا ودي حقيقة أنك تقف عند النقطة الأولى يا شيخ، يعني قضية سؤال الله سبحانه وتعالى، لأن في العالم الإسلامي كثير، وخاصة الأيام التي مضت في قضية المولد والمولد، تجدهم يتعلقون بالمخلوقين، يتعلقون بالأولياء وبالصالحين ويسألونهم.
على أي حال نحن يعني هؤلاء المتعلقون نوجههم إلى أن يتعلقوا بالله سبحانه وتعالى فوق هؤلاء كله. فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه قريب، وأخبر أنه يجيب الدعاء، وأخبر أنه يحقق الدعاء ولا محالة، وأنه الذي يملك كل الكون كله ويتصرف في الكون كله، وهو الحي الذي لا يموت، وهو القاهر الذي لا يغلب، وهو الذي يجيب دعوة الداعي، وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. إذن أدعو غيره لماذا؟
هؤلاء الأولياء والصالحين كلهم يعني بشر، وكلهم يدعون الله
سبحانه وتعالى. هؤلاء الأولياء هم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف إذا كان هذا الولي ميت؟ فإذا ألجأ إلى الله سبحانه وتعالى. إذا لابد، أهم شرط ليجاب الدعاء أن يعتقد الداعي أنه لا يجيب الدعاء إلا الله سبحانه وتعالى، وأنه القادر على تحقيق هذا الدعاء.
تفضل.
الأمر الثاني، الشرط الثاني، الإخلاص، إخلاص القلب لله سبحانه وتعالى. كونك اليوم تدعو الله وأنت في زاوية، ثم تخرج لتمارس أعمالا غير خالصة لله سبحانه وتعالى، تصلي لغير الله، تصوم لغير الله، تنفق رياء وسمعة، تبذل ما عندك من أجل كلمة تقال عنك من هنا أو هنا، وتعمل أعمال مثل هذا، هذا لا يجاب الدعاء. الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له جل وعلا، كما قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله
مخلصين
له الدين، فادعوه
مخلصين
له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. إذا لابد من الأخلاص، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال
بالنيات،
والدعاء من أخص أنواع عبودية الله سبحانه وتعالى، فلا بد فيه من الإخلاص. الأمر الثالث أو الشرط الثالث، حضور القلب، أنت تشتغل بعمل ثم تدعو الله، القلب في وادي ولسانك في وادي وجوارحك في وادي، الله سبحانه وتعالى يريدك أن تتوجه إليه جل وعلا بحضور قلب. تصور ولله المثل الأعلى، أنت تطلب من فقير مثلا يطلب من غني أن يعطيه مالا، هل يكلمه وهو وجهه منصرف إلى غيره؟ هل سيجيب؟ ولله المثل الأعلى، يريد أن تحضر قلبك بذل وخضوع وخشوع لله سبحانه وتعالى لكي يجيب دعائك.
حتى يذكر الشيخ أن هناك أثر عن عمر رضي الله عنه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء.
نعم، هذا كلام عمر رضي الله عنه، لأن المقصود الدعاء المؤثر الذي فيه حضور القلب. الأمر الرابع، أن يكون المال الذي تتعامل فيه مالا حلالا، أن تأخذه من مصارفه المصارف الحلال، أن تصرفه في المصارف الحلال، أن تتعامل بالحلال. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم قال في آخر الحديث: وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب،
ومطعمه
حرام ومشربه حرام وملبسه حرام. قال عليه الصلاة والسلام: فأنى يستجاب له؟ يعني كيف يستجاب ومأكله ومشربه ولباسه وأعماله وأمواله حرام، مع أنه أتى بعوامل الاستجابة: الذل والخضوع وأشعث أغبر ورفع يديه، هذه كلها من عوامل
لكن
الاستجابة.
لكن ثمة موانع منعت يواصل هذا الدعاء.
هذا المال المحرم هو الذي كان حاجز منيع،
حاجز بينه وبين الإجابة،
بينه وبين الإجابة. لابد أن يكون المال حراما، وهذه رسالة نرسلها للذين يتعاملون بالربا وأكل أموال الناس بالباطل والتدليس والغش والخداع وبناء المال على الكذب والزور ونحو ذلك، أو يتعاملون بالقمار والميسر والمعاملات المحرمة، كلها هذه تمنع إجابة الدعاء. الشرط الأخير هنا، أن يدعو بما شرع، بما شرع الله سبحانه وتعالى، لا يدعو بالمستحيل. هل يمكن يدعو الإنسان لو دعا من اليوم إلى أن يموت يقول: يا ربي ابعث، أو يعني لا تموتني في هذه الدنيا مطلقا، هذه حكم الله فيها وانتهى،
هذا لا،
هذا دعاء مستحيل. أو يدعو بإثم: ربي لا تدخل فلانا الجنة، هذا دعاء بإثم. أو يدعو بالمحرم: اللهم اقطع فلانا وفلانا من أوصالهم وافعل واترك، هذا دعاء بالمحرم. فكل هذا يعني
أو ارزقني خمرا أو ارزقني كذا
أو كذا. فإذا هذا ليتجنب الأدعية الغير مشروعة، فلا يدعو إلا بما شرع الله سبحانه وتعالى. هذا من حيث الشروط الواجبة. هناك آداب معينة، هناك قوة تعين على إجابة الدعاء، مثل الثناء على الله في بداية الدعاء: الحمد لله الذي كذا، يعني سبحانه وتعالى،
مثل استفتاح الأخ ناصر الحضرمي في كلامه.
نعم، مثله الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله جل وعلا، الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، الاعتراف بالذنب، يعترف الإنسان بذنبه وبتقصيره ويقر به. كل ما أظهر الافتقار والذل لله سبحانه وتعالى حينئذ كان عامل من عوامل إجابة الدعاء. كذلك الإلحاح في الدعاء، يدعو ثلاثا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ثلاثا، والله جل وعلا يحب الملحين في الدعاء، يعني المكررين: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، لأجل أن يصل. استقبال القبلة، بأن يدعو وهو مستقبل القبلة، لأن القبلة ارتضاها الله سبحانه وتعالى أن تكون هي الاتجاه للصلاة، فكذلك في الدعاء.
شيخ، في قضية تكرار الدعاء، أخبرني بعض الإخوة يقول أن هناك من يستحي، صاحب الله يقول يستحي أنه يكرر الدعاء، يقول يعني كل شوي يطلب من الله: عطني، اللهم سوي لي.
هذا من تسويل الشيطان، لا شك أنه الله لا يقاس بخلقه. الخلق نعم يتذمر من كثرة السؤال، لكن الله يحب كثرة السؤال. كذلك رفع الأيدي في الدعاء، كما ورد أن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم، يستحي أن يرد يدي عبده
إذا رفع عبده يردهما صفرا.
نعم، يردها صفرا، وفي رواية: صفرا خائبتين. فرفع اليدين يمثل الطلب. نعم. كذلك تحري الأوقات والأماكن التي تكون مظنة الإجابة أو الأحوال كما سيأتي بيانه. نعم.
أحسن الله إليك. هذا الدعاء وهو قد بينت بأنه عبادة عظيمة لله سبحانه وتعالى، كيفية ما يكون الدعاء، كيف يكون هذا؟
هذا الدعاء عبودية لله جل وعلا. هذه العبودية التي تشمل أمور الحياة كلها، من أخصها هذا الدعاء. لماذا؟ أولا الله سبحانه وتعالى سماه عبودية كما في الآية التي سبقت، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. وسمى الدعاء عبادة لأنه من أخص مقتضيات العبادة. الأمر الثاني، سماه الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة، كما روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. وأيضا هو عبودية لأنه فيه سؤال وافتقار لله سبحانه وتعالى، فيه ذل من السائل للمسؤول وهو الله سبحانه وتعالى. فهذه هي مقتضى العبودية. مقتضى العبودية فيها نوع من الذل والخضوع للمسؤول، وهو خضوع لله جل وعلا الذي لا يستحق الخضوع غيره سبحانه وتعالى. فإذا بهذا الدعاء كما نرجو تحقق المطلوب والمسؤول والسؤال، كذلك أيضا فيه عبادة يؤجر عليها الإنسان. يعني ليس الدعاء مجرد أنك تطلب، لا، الدعاء فيه أجر إضافي. هذا الأجر الإضافي لأنك تقضي هذا الوقت وهذا الزمن وهذا الكلام، هو في عبودية لله سبحانه وتعالى تؤجر عليها بالإضافة إلى تحقق المطلوب. نعم.
جميل جدا. شيخ، ذكرت في معرض عرضك وذكرك للأسباب التي إذا فعلها الإنسان استجاب الله عز وجل وأدعيته، هناك أوقات وأحوال وأزمنة ممكن الإنسان يتعرف عليها فيتلمسها فيستجيب الله عز وجل له دعاء؟
إذا ظهرت هذه العبودية، هذا الدعاء، في وقت أو مكان أو حال فاضلة، كان مظنة الإجابة أكثر. الوقت مثل آخر الليل، هذا مظنة الإجابة،
وقت السحر
جوف الليل، وسط الليل، والإنسان يصلي وهو يدعو الله سبحانه وتعالى خاليا في آخر الليل، في وسط الليل، ليس عنده أحد، يناجي ربه سبحانه وتعالى، يخرج نفثاته، يخرج دعواته،
أدعى للإخلاص،
أدعى
لا يسمع أحد ولا يرى أحد،
وأيضا أدعى للقبول. أيضا من الأوقات أوقات الصلوات، وقت الصلاة أيضا، وقت
في أثناء
الصيام
ما يصلي،
في أثناء وهو يصلي
وفي بعدها
وبعد الصلاة، في آخرها وبعدها، كذلك في أوقات رمضان مظنة الإجابة، ما بين الأذان والإقامة، وهكذا في الأمكنة، في الحرم مثلا،
أيضا
في المساجد،
عرفة يا شيخ،
في يوم عرفة من الزمان أيضا، في المساجد، الإنسان وهو خالي في هذا، في الأحوال وهو خالي ليس عنده أحد، يناجي ربه سبحانه وتعالى، يخرج إلى البر ويتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ثم يعني تتجلى أمامه عظمة الله سبحانه وتعالى، فيرفع يديه يطلب مطلوبه من الدنيا ومطلوبه من الآخرة. أو هو في غرفته وهو جالس في جوف الليل يناجي ربه وهو ساجد، والله سبحانه وتعالى في آخر الليل يقول من يدعوني فأستجيب له. إذن هناك أوقات، هناك أماكن، هناك أحوال، حالة الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى، حالة الانكسار، حالة الاضطرار، لما الإنسان تضيق به الأحوال ويرفع يديه بقوة، ينتزع هذه من قلبه هذه الكلمات، هنا يستجيب الله سبحانه وتعالى، أما يجيب المضطر إذا دعاه. فإذا هنا كلها أحوال وأوقات وأمكنة يستجاب فيها الدعاء. نعم.
هذا الداعي شيخ ما تشعر أنه في أثناء دعائه وتذلله وخضوعه لله عز وجل فهو متضرع مقبل على الله عز وجل، قد انتفى عنه قضية الكبر، أليس كذلك؟
بلا شك، وهذا سر من الأسرار للإجابة.
السلام.
لماذا؟ لأنه في صراع مع الشيطان، الشيطان ينفخ فيه نفخ قوي، الشيطان ينفخ يريد الإنسان أن يتجبر، أن يطغى، أن يتكبر على يعني على كل شيء، حتى على الله سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان الداعي خالف هذه القوة الشيطانية الذي أتته، فذل لله سبحانه وتعالى وخضع لله سبحانه وتعالى وفي أخص الأحوال حالة السجود لما يلصق جبهته على الأرض ويناجي ربه يا رب. لذلك جاء في الدعاء جاء في السجود وأما السجود فقمن أن يستجاب لكم فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. إظهار الذل ذل النفس ينفي الكبر ينفي الغرور عن الإنسان، لأن الإنسان يبين عجزه أمام الله سبحانه وتعالى يبين ضعفه. أما الإنسان الذي يقول أنا لها فحينئذ يتركه الله إلى حوله وقوته ومن ثم إلى ضعف وخور.
لا حول ولا قوة إلا. كذلك يا شيخ هذا الدعاء ممكن أن يكون سببا لانشراح الصدر وانبساطه مع أنه يسأل ويدعو.
في أحوال الناس العادية لما الإنسان يأتي إلى آخر وقد امتلأ قلبه بالهموم والغموم أو عنده مشكلة ومصيبة ثم يذهب إلى صديقه ويشرح له المشكلة، يجد نفسه بعد شرح هذه المشكلة ارتاح،
يسمونها الفضفضة، فضفض له
فضفض عما في نفسه، نفس بعض الشيء يعني بعض الشيء فيرتاح بعض الشيء.
صدقت.
لما تأتي هذه النفثات إلى القوي الغالب، إلى العزيز الجبار، إلى الحكيم العليم، إلى من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إلى الذي قدر الأحوال كلها، إلى الذي خلق السماوات والأرض، إلى الذي خلق الإنسان نفسه، إلى الذي رزقه ورزق غيره حتى الحيتان في البحر. إذا أتى هذا الإنسان وأخرج نفثاته وأوى وقال يا ربي يا رب وهمومه وغمومه وهو ساجد أو في مكان خالي أو في تحت بيت الكعبة مثلا أو في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، حينئذ ينشرح الصدر. إذا تخرج هذه النفثات، تخرج هذا مكنونات النفس كلها، تخرج للقادر سبحانه وتعالى، تخرج لمن هو على كل شيء قدير، فإذا يكون هنا انشراح، انشراح للصدر. الخلق لو اجتمع الخلق كلهم ليشفوا مريضا لم يكتب الله له الشفاء،
لا يمكن،
لا يمكن. لو اجتمعوا على أن ينزعوا هذا القلق والاكتئاب والشدة والكرب الذي هو فيه وهو لم يقدر إلا ذلك، لا يمكن. إذن من القادر على هذا؟ الله سبحانه وتعالى. لما ألجأ إلى هذا القادر وتدمع العين والقلب يذل الله سبحانه وتعالى بمنتهى الذل، يجيب الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء فينشرح الصدر. إذن ليفقه هذا كل مهموم، كل مغموم، كل مريض، كل فقير، كل مسكين، كل من يشكو بشكوى، كل من يشك من حلت عليه مصيبة، كل من تلاطمت الأمواج في وجهه، كل من تسكت الدنيا في وجهه، كل من يعني ضاقت السبل عليه، كل من وراء الأسوار، من وراء القضبان، كل من حلت عليه ديون، كل من كان في ضائقة من إذن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ليرى فعلا، يلجأ اللجوء الصادق إلى الله سبحانه وتعالى. نبي الله عليه الصلاة والسلام كما سبق في غزوة بدر وهي المعركة الأولى والمعركة الحاسمة بين الإسلام والكفر، يعني في ضيق إما إسلام وإما كفر وينتهي،
اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد،
فلن تعبد بعد. الرسول عليه الصلاة والسلام يقف يعني ليلة كاملة يدعو الله سبحانه وتعالى، أنت ألا تقف ليستجاب دعاؤك، لينشرح صدرك، ليفرج همك، ليكشف غمك، لينفس كربك، لتنتصر على شهوات نفسك، لتنتصر على أعدائك، حينئذ ينشرح هذا الصدر.
نعم. نريد أيضا شيخ مزيدا من التوضيح في قضية البلاء حينما ينزل وقبل أن ينزل، من يصيب مصيبة بأي نوع من أنواع المصائب حينما يدعو الله سبحانه وتعالى كيف يرفع الله عز وجل بلاء أو يحمي نفسه من أن ينزل به بلاء؟
حديثنا لن ينفع حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، مما نزل من الأقدار ومما لم ينزل من الأقدار. جاء في حديث آخر لا يرد القدر إلا الدعاء، فإذا الدعاء ينفع مما نزل من الأقدار ومما لم ينزل من الأقدار. مما نزل من الأقدار نزل الأمراض، الهموم، الغموم، الفقر، الذل، المصائب، الشكاوى، عدم يعني النجاح في الحياة، تلاطم الأمواج على الإنسان، هذا مما نزل. مما لم ينزل مما كان مقدرا في علم الملك ولكنه قدر أيضا للعبد أن يدعو
فيصرف الله عز وجل
يصرفه الله سبحانه وتعالى عن هذا الإنسان يصرف البلاء. فإذا الذين أصيبوا بمصائب، الذين على الأسرة البيضاء، الذين تكالبت الدنيا في وجوههم، الذين قلت المال في أيديهم، الذين يعني لم تنفتح لهم آفاق الحياة وآفاق المستقبل، الذين طرقوا الأبواب لحل مشكلاتهم ولم تحل مشكلاتهم، ليفقهوا هذا الحديث ويكثروا من الدعاء الله سبحانه وتعالى. هنا يأتي قول عمر: أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، لأن الإجابة تكفل الله بها، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم أو كررها ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فإذا الآن ترى في أحوال الناس كثير يصاب بمشكلة، ويصاب خصوصا كثرة الأمراض النفسية أو أحد الأمراض العضوية أو غيرها، تجد أن الإنسان يبحث للطبيب، يبحث للراقي، يبحث
للأخصائي الاجتماعي،
يبذل الأموال الطائلة، ولو قيل له نأخذ 3/4 مالك لقال نعم،
وفلان الطبيب هناك وفلان في البلد الفلاني، ويسافر وينتقل ولا يزال يسأل أيضا،
ولا يزال يسأل ويستمع لأي خبر ويقرأ كل صحيفة.
أين الله؟
فإذا لو خصص مثل هذا ربع ساعة في آخر الليل يدعو الله سبحانه وتعالى بالصدق وإخلاص بالشروط السابقة سيجد الفرج، وإن لم يجده في الحال سيجده في المستقبل، وإن لم يجده في المستقبل في الدنيا سيجده أعظم وأكثر وأجل ويعني أكثر يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى، أو ليصرف عنه من الشر من بسبب دعائه ذلك. إذن لا يرد القدر إلا الدعاء، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. فلنفقه هذا المعنى: أيها المهموم، أيها المغموم، أيها المريض، يا صاحب المشكلات، يا صاحب المصائب، عليك باللجوء إلى الله جل وعلا. وحينئذ ترى كم وكم من يظن أن صدره لا يمكن أن ينفتح، وأن مشكلته لا يمكن أن تحل، وأن مصيبته لا يمكن أن يجد لها مخرج، والله سبحانه وتعالى يعني أخبر أن الفرج قريب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مع العسر يسرا، وإن مع الله سبحانه وتعالى قال: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الفرج مع الكرب، وإن النصر مع الصبر. فإذا الفرج قادم، عليك بالدعاء، هذا أقوى سلاح، سهام الليل لا تخطي
ولكن لها أمد
كما ذكر الشاعر. أقوى السهام سهام الدعاء لحل هذه المشكلات والمصائب، فضلا عما ترجو من الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة، ليست في حل المشكلات فقط أو فحسب، وإنما لما تريد من الخير في الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى أصدق القائلين، والله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده، والله سبحانه وتعالى لا يهزم جنده، والله سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء. فإذا تلجو يعني ترجو ممن وتخاف ممن؟ عليك بالله سبحانه وتعالى في جميع أحوالك وفي جميع قدراتك. في كم وكم من أصحاب المشكلات لم تفرج مشكلاتهم وهمومهم إلا بسبب الدعاء وطلب الله سبحانه وتعالى. فلا يكن اتكالك على المخلوق، بل لا على نفسك ولا طرفة عين، إنما المخلوق سبب لحل مشكلة، فخذه في سببه والجأ إلى الله جل وعلا.
الله يجزيك خير، الله يعظم أجرك شيخ. الآن أمتنا أمة يعني فيها ضعف عظيم، وتعيش هذا الوهن حيث تكالبت عليها الأمة من كل ناحية، تكالب عليها الأعداء من كل ناحية، يشكون آلام كثيرة تجدها في فلسطين وفي العراق وفي غيرها من بلدان العالم الإسلامي. كيف ممكن يكون الدعاء رافعا لهذه الهموم وينتصر المسلمون على أعدائهم ويتفرج هذه الكروب؟
لا شك أن الدعاء من أهم عوامل الثبات والنصر، الثبات على الدين حتى الممات، والنصر على الشيطان وشهوات النفس، والنصر على الأعداء. الله سبحانه وتعالى أخبر عن طالوت لما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت.
شوف الفعل التعقيب يا شيخ.
هنا
فهزم مباشرة.
مباشرة. إذن لما نأتي بأهم عامل من عوامل الانتصار من عوامل الثبات هو الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى. الأمة كما أخبرت تمر في حالة ضعف، هذا الضعف لا يمكن، من أهم عوامل تقويته هو دعاء الله سبحانه وتعالى. وهنا بمناسبة الدعاء للأمة وللمجتمع ومن المشكلات والمصائب ولجلب الخيرات لها، أذكر بأمر مهم وهو الدعاء للآخرين. الدعاء للآخرين، فالدعاء لأخيك بظهر الغيب مستجاب وعلى رأسك ملك يقول ولك بمثله. فالدعاء للأمة بالنصر، الدعاء للأمة بأن يكفيها شر الأشرار وكيد الفجار، الدعاء للمستضعفين، للمرضى في مشارق الأرض ومغاربها من المسلمين، بيحقق الله سبحانه وتعالى فيه خيرا عظيما.
كيف توجه يا شيخ كلمة للمظلومين الذين أخذت حقوقهم وسلبت حوائجهم ولا وهم في ضعف وعجز يريد أن ينصره وأحد لم يجد أحد أن ينصره؟
الظلم ظلمات في الدنيا وفي الآخرة.
الله المستعان.
ومن أكبر الجرائم الظلم، ولكبره يتحقق الظلم على الظالم في الدنيا قبل الآخرة.
الله.
فالدعاء ملجأ المظلومين ومفزع المظلومين، ولذلك جاء النص بدعوة المظلوم. النبي صلى الله عليه وسلم يحب معاذ بن جبل، قال له في أحد الأحاديث يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، في أحد لا يريد أن يحبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه شهادة لمعاذ رضي الله عنه، شهادة عظيمة بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له. ومع ذلك لما أرسله إلى اليمن وأعطاه الوصية قال له في آخرها واتقي دعوة المظلوم، واتقي دعوة المظلوم
فإنه
ليس بينه وبين الله حجاب. وفي حديث آخر واتقي دعوة المظلوم وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. لا تقل هذا فاجر. في رواية أخرى عند الإمام أحمد بسند حسن واتقي دعوة الكافر،
يعني لا تظلم،
لا تظلم الكافر وإن كان دعوة المظلوم وإن كان كافرا. واتقي دعوة المظلوم وإن كان كافرا.
بعض الناس يتساهل في هذا،
يتساهل
يقول هذا فاجر أو هذا كافر.
فلذلك دعاء المظلوم وإن كان فاجر وإن كان فاسق وإن كان كافر كما في الرواية الإمام أحمد وغيره، حينئذ دعوة المظلوم مستجابة. لذلك لما نوح ظلم عليه السلام، إبراهيم لما ظلم عليه السلام، سائر الأنبياء وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما ظلموا نصرهم الله سبحانه وتعالى. أولا رسالة للظلمة الذي يظلم نفسه،
إني مظلوم فانتصر،
أي نعم، الذي يظلم أسرته، الذي يظلم غيره، حتى في البيع والشراء ومعاملات الناس، رسالة لهذا الظالم اتقي دعوة المظلوم. ما في أبلغ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ورسالة للمظلوم أن دعاءه مستجاب، لكن لا يزيد، ولو جعل هذا عند الله سبحانه وتعالى لوجد الخير أعظم. نعم.
مقتنع حقيقة شيخ، لا يسعفنا لكن نريد بسرعة تعطينا شيئا بس من أخطاء الداعين الذين يدعون.
الدعاء كما أنه نافع للفرد فهو نافع للمجتمع، وهو عامل من عوامل تلاحم المجتمع وتواد المجتمع وترابط المجتمع، لأن فلان يدعو لفلان فتزول الأحقاد، تزول الأحساد. من هذا يعني نلج إلى بعض الأخطاء التي تقع في الدعاء من أحوال الناس، من أهمها التوسلات الغير شرعية، التوسلات الشركية بأن يدعو غير الله سبحانه وتعالى. الله أقرب الناس إليك فادعو الله سبحانه وتعالى. أو الدعاء بتعجيل العقوبة، يعني يقول ربي عجل لي العقوبة في الدنيا. لا، لا تتحمل عقوبة الله سبحانه وتعالى. كذلك الدعاء بما هو مستحيل، فأيضا الدعاء على الأولاد والذرية، عندما يكسر الكوب تقول له جعلك للموت، تقول له أمه
بالذات الأمهات الشيخ أنصحهم
فجعلك للعمى، جعلك للموت، جعلك الكذا، هذا من أشد الأخطاء. الدعاء بقطيعة الرحم، الدعاء بجمل لا يفهمها، الدعاء بجمل أحيانا لا يفهمه، هذا كثير عند العامة. فعلى المسلم أن يدعو بالدعاء الواضح بالدعاء الجامع ولا يقع في هذه الأخطاء حتى يستجاب دعاؤه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المكثرين لدعائه جل وعلا،
شكرا الله
وأن يتقبله منا.
الله يعطيك العافية وجزاك الخير على هذه الكلمات الطيبة. أحبتي داوموا على الدعاء، فإن ربكم يحب منكم أن تدعوه ويغضب من الذي لا يدعوه، كأنه مستغن عن ربه، وهو لو تركه طرفة عين كما ذكر الشيخ هلك في أودية الدنيا المظلمة. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. أيها الإخوة، أسعد بتواصلكم وعبر هذا البرنامج، وأستقبل اتصالاتكم عبر بريد البرنامج الذي هو معروف لديكم حياة آت المجد تي في، وكذلك على الفاكس الذي ظهر لكم بين الحين والحين، إلى أن يتجدد بكم اللقاء. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.